السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. هل مصر في أزمة؟ هل مصر فيها فتنة طائفية؟ إن لم تكن فتنة طائفية فماذا يحدث في مصر هذه الأيام؟ هل هي أحداث مفتعلة؟ من الذي يفتعل هذه الأحداث؟ وماذا يريد من ورائها؟ هل يريد أمورا سياسية أم أمورا عقدية أم أنها سياسة؟ كيف نخرج من هذه الأزمة؟ وما الواجب علينا في هذه الأيام؟ هل التلاسن والتراشق بالألفاظ والعبارات أم أننا نتحد ونتعاون ونبني هذا الوطن؟ وبمناسبة البناء وبمناسبة الوحدة، نقطة مية مع نقطة مية مع نقطة مية بيعملوا بحر هادر قوي قوي جدا، ممكن يقلب سفن وممكن يدمر منشآت وممكن كمان يثور على هذا البحر ويخرج منه وما تسونامي عنا ببعيد ويدمر بلاد ويدمر قرى وسيارات ومنازل وعمارات ويقلب الأرض كلها. هذا البحر الذي يتكون من نقطة مية مع نقطة مية، نقطة المية دي لو خرجت من البحر وقالت أنا نقطة مية هتتبخر ومش هيبقى لها قيمة. نقطة المية تأخذ قوتها من هذا الاتحاد وهذا التعاون وهذه الوحدة. أما عندما تكون واحدة، وهناك فارق بين الوحدة بفتح الواو وهو التعاون والتلاحم، والوحدة وهي أن تكون وحدك، إذا كانت نقطة الماء واحدة فهي ضعيفة تتلاشى تتبخر، فإذا كانت مع غيرها كانت قوية وفعلت ما تريد، وهو ما نريده لمصرنا الحبيبة. مشاهدين الكرام، في قلب الحدث لابد أن نناقش هذا الحدث المهم الذي مرت به مصر في هذه الآونة، وحتى نتناول هذا الحدث لابد أن يكون معنا ضيوف أكارم، ضيوف مسلمون يعبرون عن الفكر الإسلامي الوطي، علماء من الأزهر الشريف، وكذا ضيوف من الاتجاه نفسه، لا نقول الاتجاه الآخر فكلنا اتجاه واحد. ونبدأ بالتعريف والترحيب بضيوفنا. معانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا دكتور محمد.
أهلا وسهلا.
ومعانا الأب برسوم عريان كاهن كنيسة مارمينا مدينة الأحلام. أهلا وسهلا. ومعانا الأستاذ نبيل غبريال محامي ورئيس منظمة نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور.
دكتور محمد، أبدأ مع حضرتك والسؤال.
أبدأ بضيوفي لأنهم ضيوف علي وعليك.
أكرمكم الله.
كان يؤمن بالله من الآخر فليكرم ضيفه فإكرم.
جزاكم الله خيرا، ويعني نقبل من حضرتك يعني بداية مبشرة، نقبل من حضرتك يعني هذا العرض الطيب. أبدأ بالأب برسوم عريان، كيف ترى الأحداث التي تمر بها مصر هذه الأيام؟ أهي فتنة طائفية كما يدعي البعض وكما يروج الإعلام المضلل إعلام الفتنة؟
أنا مش شايف أنها فتنة بمعنى كلمة فتنة، هي أحداث كل مادة تطلع وتظهر وتختفي، وأكيد في حد وراها. الناس مع بعض، أنا عن خبرة وخبرة عملية في الزاوية الحمراء كنيستنا هناك مع الإخوة الأحباء جدا، يعني الشيوخ الأفاضل، محبة عملية مش بالكلام ولا الشعارات. احنا عاملين في منطقة الزاوية الحمراء تحت اشراف أبا مرتيروس لجنة حل منازعات. احنا
او لجنة يعني حل منازعات بين يعني تتألف من مسلمين ومسيحيين،
الشيوخ العقلاء بتوع الزاوية كلهم،
تمام،
الناس كلهم افاضل، الشيخ محمد السيد، الشيخ طلعت، الشيخ ندى، الشيخ زكريا، الشيخ رضا، كلهم يعني عشان ما ننساش حد، كلهم حلوين وناس أفاضل يعني، وكلهم محبة عملية. احنا كلنا عايشين مع بعض، مش بنعيد على بعض في الأعياد بس قبلات والصور، ما فيش تلفزيون بيجي صورنا يعني.
ما هو البعض بيقول كده ان
لا لا.
الشيخ والقس يقفان ويقولان يد واحدة، والله أعلم اليد الأخرى يعني ماذا يختبئ فيها. البعض يروج لهذا المعنى،
لا لا لا
لا غير كده تماما.
في منطقة الزاوية الحمراء وتحت اشراف أما مارتيروس احنا كلنا واحد عمليا، واحنا فعلا عاملين لجنة حل منازعات مكونة مننا واحنا وكل الشيوخ الافاضل دول.
تمام، انا حاجة حاجة تانية، وناخد يعني حناخد مواقف عملية بقى
أكيد.
يعني مرت بكم في لجنة حل المنازعات،
حاجات خطيرة يعني، وازاي بالعقل والحكمة، لان العقل زينة،
نعم،
والانسان بيتميز بالعقل تمام. عن كل المخلوقات، فازاي بن 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 بنوئدها يعني زي ما بيقولوا قبل ما تحدث الأحداث، يعني قبل ما يحدث الحدث أنا تحصل الجريمة احنا بنلحقها.
تمام. أستاذ نبيل، من الناحية القانونية بقى، على من تقع مسؤولية الأحداث التي وقعت في مصر سواء في عند الكاتدرائية أو في الخصوص؟
الأول بعزي بالنسبة للمسيحية هم اسمهم شهداء، وبعزي ضحايا مصر حتى منهم البلطجية اللي أمام الكاتدرائية. هنا المسؤولية القانونية تقع على رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان بين قوسين الإخواني اللي لسه مطلع تقرير مصمم أن ما رسم على حائط العهد الأزاري صليب معكوف، ما رسم هو علامة أو إشارة النازية ومكتوب عليها أسماء أحمد بطة كذا، ولسه مصمم.
هي علامة النازية شكلها إيه يا أستاذ نبيل؟ يعني أليست صليبا معكوفا؟
لا، مفيش حاجة اسمها صليب معكوف. الصليب بترسم كده زي الصليب ده.
تمام.
ونسبة الصليب، هل حد من المصريين المسلمين مستاء من هذا الصليب؟ طلع واحد عضو مجلس شورى بيقول هم المسيحيين غلطانين لما طلعوا يشيعوا المتوفين في الكاتدرائية طالعين بالصليب، وهذا يسيء يسيء مشاعري. ما المسيحي والمسلم رفع في ثورة 25 يناير المصحف والصليب.
وعضو مجلس. تمام. أرجع لسؤالي تاني، من المسؤول جنائيا ومن المسؤول قانونيا عما حدث في هذه الأحداث؟
المسؤول قانونيا في ثلاثة وراء هذه الأحداث، ممكن يبقى أتباع النظام السابق، ممكن أتباع النظام الحالي، ممكن جهة خارجية أو الصابع اللي بيتقال عليها. في الآخر المسؤول عنهم المسؤول على قبض الجناة. المسؤول
على قبض الجناة. قلت ثلاث احتمالات. طيب، صوابع خارجية أو نظام سابق ومعروف ليه، ولكن نظام حالي كيف يثير الفتنة في البلاد التي يحكمها هو، وكيف يثير أمورا تؤخذ عليه؟ إن الناس هتقول ده مش قادر يسيطر على البلد، ده البلد فيها فوضى، ده مش نافع حكم الإخوان، مش كذا. يعني كيف يثير النظام الحالي هذه الفتن؟
أولا النظام الحالي ما تعرفش هل القرار تيجي من رئاسة الجمهورية أم مكان آخر أم من دولة أخرى زي أمريكا وقطر وإسرائيل.
أنا ما أعرفش. طب حضرتك تعرف؟
لا أنا ما أعرفش. أنا ما أعرفش.
أقول لك كيف أساس يعني كيف تقول إن ممكن تيجي من جهات مختلفة؟
وجهة نظر اللي هو النظام الحالي.
تمام.
عشان يعمل كومو فلاش.
انا بأؤكد على ان الكلام اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ما هو الا وجهه نظر حضرتك.
يعني. مسؤوليه شخصيه.
تمام.
اللي بيحصل ده كله فتنه سياسيه وليس فتنه بين مسيح ومسلم، بالعكس هو النظام الحالي حسب وجهه نظري لو عمل الموضوع ده عشان يعمل كومو فلاش يغطي على السرر الغري، الامن الغير متوفر، القرارات المتضاربه سياسيا زي المستشار عصام الحداد مستشار رئيس الجمهوريه بيتكلم بيانات انجليزيه غلط، وهنا الرئيس الجمهوري يقول لك انا مسؤول.
يعني والاعتدي يعني ايه بيانات انجليزيه غلط؟ يعني جراماتيكال ميستيكس مثلا ولا ايه؟
لا بيانات. بيقول سعادته نصب نفسه مكان وكيل النيابه، نصب نفسه مكان القاضي، وقال المشيعين اللي خارجين من الكنيسه تعدوا على السيارات اكنه هو كان موجود وشاف، وعشان كده بقى الناس رد فعل. لا انت كده بتاكد فشلك وفشل النظام الحالي.
تمام. اذا حضرتك شايف ان مش صح ان احنا نحكم على الناس واحنا قاعدين مكاننا ونحدد من الجاني.
كمل كلامي. طبعا طبعا تمام. طبعا صح. تمام. دلوقتي اللي حصل ده كومو فلاش عشان نغطي على فشل النظام الحالي،
ولكن اعتبر ده حكم.
ده رأي. جميل. والتحقيق اثبت عكسه او صحته.
جميل. أنا
ولكن في الاخر انا عندي جاني صح.
تمام.
عندي جاني قتل واسال دماء مصريه.
تمام.
وعندي ضابط شرطه واقف بيتمخطر كده والطوب وضرب النار بيتقذف عليه، وفي لواء فاشل قال في مجلس الشورى قال مش من الموائمة ان ادخل امسك اقبض على واحد بيضرب طوب او خرطوش في الكنيسة، وهل من الموائمة انك تضرب الكنيسة او تضرب المقر البابوي بالقنابل المسيلة للدموع او الخرطوش؟ هل من الموائمة انك لا تحمي الكاتدرائية وتحمي مكتب الارشاد؟ هل من الموائمة؟
هو مين اللي حمى مكتب الارشاد؟
الشرطة.
مال القتلة دول مين اللي قتلهم والجرحى مين اللي جرحهم؟
الشرطة. لا كان في اعداد كثيفة حمت مكتب الارشاد. الاعداد الكثيفة من الشرطة دي والصور بمناسبة الفيديوهات، هو سعادته اللي هو ده اسمه عبد الفتاح جايب فيديو ملعوب فيه فوتوشوب او جزء من احداث، في الاخر يقول لك هم الاقباط اللي بيحذفوا. طب ما انت فاشل، اقبض على القبطي، اقبض على مصر، اقبض على اليهودي.
استاذنك دون اصدار احكام لان حضرتك اللي بدات.
فاشل امنيا.
معذره يعني حضرتك اللي قلت من الاول ان احنا ما بنحكمش.
انا راجل محامي. لا انا راجل قانون.
المحامي ما فيش. هل في حكم في القانون اسمه فاشل؟
ليس حكم. ده قصور امني. انا عندي جريمه
ماشي نقول قصور امني
استاذنك فشل امني
تمام.
عندي جريمه عندي جاني ومجني عليه
تمام.
في سبعه ماتوا حتى الان وانت شايف والفيديوهات بتصور الطوب بترمي على الكدرائيه والخراطيش وفي البيوت اللي امام الكدرائيه ازاي الجاني ده طلع او المجرمين طلعوا البيوت دي وضربوا الكدرائيه وحتى الان لم يتم القبض عليهم او محاكمتهم. في الاخر يقول لك ده المشايعين عملوا كذا والصليب كذا.
هو في الكاتدرائيه ما فيش حد من اهل الكاتدرائيه ومن المسيحيين بيحميها؟ يعني اللي بيدخل كده ويطلع فوق الكاتدرائيه وبيرمي طوب من فوق عادي ما فيش
مشاكل؟ في سور
يعني عالي. لازم الامن هو الذي يؤمن لا. هذا المكان
امني اني امن
يعني حضرتك تقصد ان اي الامن أي شيء يحدث في الكاتدرائيه هذا تقصير امني
ايوه في امن مفروض بيبقى قاعد عربيه الشرطه دايما موجوده في الاعياد او في غير الاعياد. الناس دول طلعوا فوق المبنى العالي بتاع القدرية من البنزيمة من أي مكان والشرطة كانت بتتفرج. الشرطة كانت واقفة وفي فيديوهات وبتسلم على البلطجية والمجرمين
تمام.
اللي هم تبع مين من الثلاثة؟ لإما النظام السابق لا النظام الحالي.
أنا هرجع حق تاني
لإما طرف الخليج.
أنا هرجع حق تاني
مين؟ أنا يهمني في جريمة تمام. والأمن المصري فشل في القبض على الجناية.
أنا هرجع حق تاني للحديث عن الجانب الأمني وأرجع لفضيلة الدكتور محمد الزغبي. كيف ترى الأحداث التي تجري في مصر؟
أنا لو كنت أعلم أن مسار الحلقة هكذا ما شاركت فيها. بمعنى كنت أود أن تدير الحلقة بشكل آخر يا دكتور. بمعنى جئناها هنا لنثبت للشعب المصري أن الأقباط والمسلمين أسرة واحدة وأن الأسرة الواحدة
يتم فيها الخلاف
لو سمحت يتم فيها الخلاف وأن أبناء النبي يعقوب حدث بينهم ما حدث بالنسبة ليوسف وبالنسبة لأخي يوسف ورغم ذلك في النهاية ما كان من يوسف صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أنا انسجمت من كلام الأب برسوم عريان يعني كلام طيب وموزون فكنت أتمنى يعني الكلام لا يدخل في صراع سياسي لأننا ما جئنا وأنا ما جئت إلى هذا المكان إلا للإصلاح ولكي أثبت للمصريين أن النسيج المصري واحد بدليل أن التاريخ شهد بحسن العشرة والجوار على مدار التاريخ. بمعنى أن الأسرة المصرية حتى قبل دخول المسيحية فيها كانت أسرة واحدة. دخلت المسيحية فدخلوا فيها ثم دخل الإسلام فدخل فيه من دخل وبقي من بقي. إذن بقيت الأسرة سواء كان هذا على حرية اعتقاد مسيحي هذا على حرية اعتقاد إسلامي لكن الأسرة واحدة واللحمة واحدة والدم واحد. والدم حينما يسقط من قبطي إنما يسقط من المسلم وحينما يسقط من المسلم يسقط أيضا من القبطي والقبطي هو رديف المسلم والمسلم هو رديف القبطي بدليل أن الدم اختلط في حرب 73 اختلط الدم المصري المسيحي بالإسلامي في حرب 73 وأبناؤنا وأبناء الأقباط في القوات المسلحة جنبا إلى جنب يذبون عن الأرض ويذبون عن العرض. إذا ما وقع شيء لسنا أولا محترمي لسنا من جهة الداخلية على الإطلاق ولسنا تابعين للنظام على الإطلاق ولسنا تابعين للقضاء على الإطلاق. فما احترامي أنا أرى أن المجال خاصة وقد دعيت رجال دين كبار لهم الأسماء ما احترامي إذن هنا نعالج الصدور المجروحة من الأقباط ونعالج الصدور المتوغلة أيضا من المسلمين ونثبت أننا إذا اتفقنا على رؤية واحدة فإننا نقل وطن بإذن الله جل وعلا من الأصابع الخارجية نقل وطن بإذن الله جل وعلا من المخططات الخارجية نقل وطن كما قال الأستاذ نبيل من الفاسدين بالداخل أيضا. نعم ربما هذا متورط وهذا متورط أنا لا أختلف على الإطلاق لكن أنا ما جئت كي أثبت من المتورط. أولا ليس معي على الإطلاق شهود. ثانيا لست في محل القضاء حتى أحكم على الناس. ثالثا أنا جئت هنا في هذا المكان حتى أثبت للعالم بأجمعه أن اللحمة المصرية لن تتمزق على الإطلاق مهما فعل البلطجية ومهما فعل المجرمون ومهما حاول المرجفون أن يزيفوا. الرئيس زائل وحكومته زائلة والكل إلى زوال لكن الكيان المصري باق في هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
كيف تجد هذا المعنى في التاريخ يا دكتور؟
حسبي أن ربي يا دكتور حسبي أن ربي أمرني في القرآن ببر هؤلاء وبالقسط لهؤلاء وبالإحسان لهؤلاء. يقول ربنا جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال العلماء أمرنا الله تجاه الأقباط بالبر والقسط والإحسان. النبي محمد الذي قال فيه ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أضاف على ذلك بمعنى أنه لم يوقف على البر والقسط والإحسان فقط، بل قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم في صحيح من طريق أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال إنكم ستفتحون مصر، المتن الثاني، إنكم ستفتحون أرضا يسمى فيها القراط وهي مصر، فاستوصوا، انظر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة وصهرة. لا ننسى على الإطلاق أن هاجر هي الصهر، وأن مريا القبطية هي التي ولدت إبراهيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا ينسى التاريخ على الإطلاق أن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان تحته ماريا التي أنجبت له إبراهيم. لم يقف الأمر عند هذا، عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه تزوج بنصرانية، طلحة ابن عبيد الله المشهود له بالجنة من العشر المبشرين بالجنة تزوج بنصرانية، حذيفة تزوج بكتابية، بمعنى أن النسيج بإذن الله جل وعلا قريب. لماذا؟ لأن هذا الرجل فيه محبة، فيه رضا، فيه تقدير، فيه موروثات تساعده بإذن الله جل وعلا على أن يكون رمزا من رموز المحبة والسلام، كما أن الإسلام يدعم لأصول الأمن والسلام والمحبة. إذن
تمام دكتور محمد، كده هتقولي الحلقة كلها، أنا هرجع لحاجة تاني في نفس المعاني دي.
يا أخي يا ريتني ما جت الحلقة دي.
ليه بس إزاي؟
إذا كده تقول الحلقة كلها الألفاظ سيئة والبناية سيئة وأنا بنسحب، لأن دي مش حلقة يرد بها وجه الله. لا 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 يناقشني. لا لا أنت اديت الأستاذ نبيل أخي، أنا بقوله أخي في الإنسانية، أخي في مصر، لشيله على رأسي، وأنا ما قطعت وأعطيته أكثر من ذلك.
وأنا لم أقطع حضرتك يا محمد.
الحلقة أديرت بطريقة سيئة
دكتور محمد. أنا لسه هرجع لحاجة تاني، إحنا ما خلصناش الحلقة، ده إحنا لسه أول سؤال.
أنا المفروض أتعلم منك السماح
الشيخ. تعرف يا أستاذ نبيل أنا بعلمك الحين بدليل أن أنا أديك الأدلة، أنا قاعد أديك، أنت قاعد تقول فلان فاشل وفلان كذا والنظام.
ما أنت قلت لا تمثل النظام
يا أستاذ نبيل.
يا شيخنا
يا أستاذ
أنت لا تمثل النظام. أنا رجل محامي وقانوني أتحدث عن قانوني.
أستأذنكم يا جماعة، طب أستأذنك شيخ محمد.
أنا عمال تقول لسعادتك، أقول لسعادتك تعال نتكلم مع احترامي حتى من الناحيه القانونيه، بطيب نكسب بيه المصريين، نحب فيه المصريين لبعض يا استاذ نبيل.
الحلقه انتهت.
القضيه بعد اذنك، بعد اذنك، بعد اذنك، ممكن واحد مسلم الوقت ما بيسمع كلامك بتقول عنه كذا وكذا وده كذا وبيحبه صدره بيوغل يا استاذ نبيل. يا استاذ نبيل انا يا سيد اني ارتاح لكل اللي تقول وكل اللي بتقول على دماغي يا استاذ نبيل، وانت ضيفي وترابك على راسي، وصدقني انتم عندي اقرب لي من اولادي، بس انا عايز الله يبارك في عمرك ان احنا نثبت للناس الراجل ده هو رجل الدين محمد الزوب استاذ نبيل الدكتور ان احنا اولاد مصر البرره بس.
تمام.
يا
ودي حقيقه مفيش خلاف.
جزاكم الله خير دكتور محمد،
ولكن في حاجه اسمها حق الدم اللي يتحدث عنه قانوني.
استاذنك الدور حاجة حق في الكلام، انا هرجع للاب برسوم. حضرتك قلت من شويه ان انتوا عاملين لجنه لفض المنازعات في الامور التي تتعلق بمسلمين ومسيحيين، عايزين ناخد بعض المواقف العمليه التي تدل على هذه اللحمه وهذه الوحده بين المسلم والمسيحي من مكان معين اهوت في ارض مصر.
احنا يعني باختصار يعني المواضيع كثيره والمواقف كثيره، بس يعني نقول على سبيل المثال يعني انا بس ادعم، انا مش ادعم، اسف، الشيخ دكتور عبد الملك،
دكتور محمد عبد الملك، نعم.
ولسه انا غش منه الآية لو شاء لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، مش كده؟ دي حكمة ربنا.
نعم.
من لا احنا مين احنا خلقته اللي احنا عدل عليه، فهو ده يعني الاختلاف.
تمام.
سمة الخليقة يعني.
نعم.
لكن بالنسبة للمواقف كتيرة أدي لحضرتك مثال واحد دلوقتي وممكن ديك أمثلة أخرى. إحنا مع بعض بنبقى زي ما بيقول بنعمل وقاية خير من العلاج، لو في حد في مشكلة بنعرف بيها بنتحرك على طول. على سبيل المثال كان في مشكلة وقعت في جامع النزير عندنا، وواحد دخل إنه على اسمه مينا مسيحي يعني، وقعد يخبط وقال لهم أنا مسيحي، وقعد يشم في الإسلام ومسكوه الشيوخ ناس عقلاء ما خدوش رد فعل ولا صار ولا جابوا الميكروفون وقعدوا يقولوا للناس الحق والنصارى هجمت علينا. راح اتصل بأبونا جرجس وقال له الموضوع كذا كذا كذا، قال له امسكوا وأنا جاي لك دلوقتي. وهو جاي في السكة راح اتصل بقال له بص شوف البطاقة بتاعته. أبونا قال له شوف البطاقة, شاف بطاقته وطلع مسلم. كانت الحاجات دي في إمتى؟ ساعة بداية الثورة في 2011. إذن ده واحد وراه غرض, مسكوه سلموه للشرطة عشان تعرف من وراه.
تمام.
يعني ما كانش في, يعني احنا عندنا المنطقة كلها ناس عقلاء, لو في حد وطلع مش من المنطقة عندنا, طلع ما عرفش جاي منين, بس
حد متسوس حد بلطجي, يبقى انتوا في توافق بينكم بين
جداً.
يعني المسيحيين والمسلمين واي بادرة مشاكل تظهر بتلحقوها
يعني
فورا.
يعني
احنا نتمنى ان ده يكون على مستوى البلد كلها مش عندكم فقط,
كل الاحياء تبقى كده. يعني الخصوص ما حدش لحقها فانفجرت, لكن حاجة في اولها بتبقى تتلحق قبل ما تخرج من
تمام. أعود لأستاذ نبيل مرة تانية. أستاذ نبيل, يعني إذا أردت أن يعني نتعامل مع الأحداث بشكل قانوني بحت, قانوني صرف, حق وحقك, القانون بيقول إيه في المسألة دي؟ كان المفروض الأمور تمشي إزاي؟
بس أرد على الشيخ الدكتور محمد عبد الملك.
طبعا.
أنا مقدر بس يعني عصبيته عشان هو المرور أخره وكده.
لا شيء. أنا بر بمصر طبعًا. وأحب مصر.
أكمل.
وأنا بعد إذنك, بعد إذنك مع احترامي, أنت بتكلم مع الوقتي مع راجل قلت كذا وأنا قدرت.
طب حق الرد.
بعد إذنك سنبيل.
طب حق دواتي.
أنا بقول لك
فضل وقتك.
أنا زعلان لسبب اللي بيحصل في بلدي, أنا متألم ومجروح, ولا تستوي النائحة الفتلة بالنائحة المستأجرة. فقط يا أستاذ نبيل أنا كل همي نكون يعني معالجين, بنحط مرهم يا أستاذ نبيل, ما نبقاش بس يعني إيه بنتكلم عن الناس ونجرح في الناس ونطعن في الناس. فضلتك محامي على راسي, لكن في قضايا يا استاذ, والمحامي ده بيبقى هناك عند القضاء, ما بيبقاش في القناه. الله يبارك في عمرك.
اتفضل.
ارد هناك المحامي بقى طبعا في القضاء, بس احنا بنتكلم هنا فضيلتك واتسابونا بتكلموا على المحبه, وما فيش خلاف ان في محبه بين المسيحي المسلم. وانا باكد المره دي مش فتنه, دي فتنه سياسيه, وانا بتكلم بقول رايي القانوني كمحامي واتحدث حديث القانون. وفضلتك مفروض انت بدات بدايه ان انا ضيف.
طب استاذ نبيل
أنا يعني انا اللي همشي مش حضرتك.
استاذ نبيل, استاذ نبيل استاذنك دون التعليق على يعني
بس انا براضي فضيله الشيخ.
انا بس
انا مش بس مش جاي ولا عدني, انا بتحدث حديث تمام. القانون انا عندي جاني فضلتك عارف وعندي مجنى عليه. حديث القانون بيقول المسؤول على القبض على الجاني او المتهم او عليه شبهه اتهام من شهود الواقع والفيديوهات الشرطه المصريه, والشرطه المصريه ما قدمتليش حتى الآن المتهم بالسبعة. هل هذا الكلام غلط؟
إذن حضرتك بتعيد المسألة إلى الشرطة وأنها كان لها إجراءات لابد أن تتخذ ولم تتخذ هذه الإجراءات. أنا حرجع لحضرتك تاني في نفس المسألة دكتور محمد.
أعطي الأستاذ نبيل الوقت.
أكرمكم الله دكتور. أستأذنك أنا بدير اللقاء بعد إذنك دكتور محمد. يعني حضرتك تكلمت من شوية عن أن مصر ليست فيها فتنة طائفية, ولكن المسلم والمسيحي يحب بعضهم بعضا. أنا عاوز يعني من قرآننا ومن ديننا كيف ينظر الدين وكيف يحثنا ديننا على التعامل مع الآخر بشكل عام ومع النصارى بشكل خاص أو المسيحيين في بلدنا.
اللي عايز أقوله دكتور أنك إذا نظرت إلى أبناء النسيج الواحد وأبناء المعتقد الواحد يحدث بينهم هذا الأمر بعلى لا أوسع من ذلك. تمام. يعني في الشعب الأمريكي بين الطائفة مع احترامي يعني أي طائفة ترى مثل هذا الأمر يحدث, ولكن لأن البلدة تعيش الآن في مرحلة سيئة جدا أو في لا دولة بمعنى أصح, أو بمعنى أننا نعيش في غابة القوي يأكل فيها الضعيف, توترت الأعصاب, وربما استغل ذلك البعض من المجرمين والفاسدين والعملاء الذين لهم مصلحة في تدمير البلاد والعباد. ولا أنكر على الإطلاق أن بعض الأطراف من الداخلية ربما تكون متورطة, أنا ما أنكرت بالنسبة للأسنبيل, لكن أنا دائما أتكلم بغير يعني رمي على المعين يعني.
تمام.
ولا أنكر أن البعض ربما يكون من الساسة متورط في ذلك, ولا أنكر أن يعني البعض من الحزب الوطني ربما تورط في ذلك, وربما كانت تورط من قبل جهات خارجية استأجرت بعض المرتزقة في أرض مصر لفعل هذه الكينونة لتمزيق هذا النسيج القوي الجميل.
نعم.
الذي سجل في التاريخ في أنصع الصفحات بمداد أبيض لم يعكر باللون الأحمر على الإطلاق في هذه الأيام الخوالي. إذن أنا ما بنظر للإسلام, الإسلام حثني وحضني على أن أقدم هذا على نفسي. يعني أعطيك مثالا, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما جاء التتار إلى الخلافة الإسلامية وفعلوا بالخلافة ما فعلوا واتجهوا إلى بلاد الشام,
ثم أثر المسلمين والنصارى واليهود. ما كان ابن تيمية إلا أن دخل يعني بقوته المعلومة، أقصد المعنوية وليست البدنية على الإطلاق، وكان مقربا وكان له مهابة، حتى أن القائد التتاري استضافه وقال له تريد من؟ قال أخرج من عندك من الأسرى، فأخرج المسلمين. قال أما النصارى فلا.
فضل. أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا.
أي والله ما شاء الله. شوف 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 الحلاوة.
نعم.
شوف ابن تيمية ماذا قال؟ قال لا، أخرج النصارى واليهود أولا. قال ولما؟ قال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. وأنا مش هطول احتراما للأب.
أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هناك موقف آخر حضرتك قلت لي عليه قبل الحلقة، اللي تدخل فيه الشيخ محمد، الشيخ محمد السيد
اللي هو بتاع
اللي فيه حد حادث سيارة. نسمع الموقف.
السيارة ده هو واحد كان ساعة الثورة في الأول في 2011، واحد ماشي في الشارع خبط واحد
تمام
بالعربية، وقع خده وشاله وده المستشفى. وبعد كده المستشفى
اللي كان بيسوق السيارة أو اللي بيقود السيارة مسيحي. ده مسيحي واللي ضرب بالسيارة،
لكن هو مسلم. ما كانش شايفه مسلم بنشن عليه وبيجري فطبعا أخدوا من حتة الإنسانية طبعا أخدوا المستشفى، ولقى ما فيش إمكانيات كويسة خدوا مستشفى خاص ودفع المبلغ كبير يعني. لكن هو ربنا ما كانش رايد، لأنه كان عنده القلب، كان عشان يعملوا عملية لازم ياخد بنج، كانش ينفع ياخد بنج. ليه بقى؟ لأنه هو عنده القلب وكان كسر كبير قوي. فروح البيت وعرفنا بالموضوع، والشيخ محمد قال لي ورحنا عملنا معه الواجب، عملنا معه الواجب بغض النظر ده إنسان
تمام. طيب يعني هذا الموقف
وبعد كده يعني أكمل لك لما إحنا عرفنا ظروفه إنه هو بسبب المرض بتاعه وإنه بقى عنده زي معاها مستديمة، جبنا المخطئ اللي هو ضربه في العربية وقعدنا معاهم هما الاثنين وحكمنا إنه طبعا ده ظروفه صعبة ماديا وده ظروفه صعبة ماديا. لكن الأخ الثاني محمود كان باع جهاز بنته عشان يأكل، فقلنا يدفع مثلا، عرفنا ظروفه صعبة المسيحي ده، قلنا يدفع 30,000 جنيه والكنيسة تدفع 10,000 جنيه والجامعة تدفع 10,000 جنيه عشان يجمع له 50,000 جنيه نقدر يعمل مشروع يعيش منه.
هذا المعنى له أصول في الإسلام وأكيد له أصول في المسيحية، أنتم تتحركون من هذه طبعاً الأصول طبعاً. الإنجيل فيه نصوص تدل على هذا. أنا حاجة لحكاني بعد قليل أسمع النصوص من الإنجيل التي تحث على هذه المعايشة وهذه الوحدة وعلى لم الشمل بين المسلم والمسيحي. أرجع لأستاذ نبيل تاني. الأمن كان يقف حول الكاتدرائية وكان فيه شهود عيان موجودين، كان المفروض الأمن يعمل إيه وما تمش؟
برضو برجع أشكر الشيخ الدكتور محمد عبد الملك.
أنا
اتفق معايا. لا اتفق معايا في
بعدين أستاذ نبيل. طب استأذنك في حاجة. أنا بأدير الحوار وبس على حاجة سؤال. استأذنك تجاوبني على السؤال.
ممنوع أشكره.
اتفق يعني معايا في الحوار. خير أنك تشكر. لكن أنا أقصد يعني المسألة ليست مسألة تراشق.
لا مش تراشق. بالعكس لا ده.
نقول شيخ فاضل يد واحدة.
بالعكس ما فيش حاجة.
تمام.
وأنا بأكد على المحبة.
تمام.
بس الكلام على المحبة الشيخ والكاهن. أنا هنا راجل قانون معصوب العينين. واسمي نبيل جبريل المحامي المصري،
ومن ثم سألت حضرتك سؤال قانوني ومحتاج إجابة قانونية.
أيوة وصلنا إن في جاني، اتفقنا كلنا إن في جاني صح؟
تمام.
والإسلام الجنائي قال مبدأ القصاص للجاني أوكي؟ تمام. أنا عندي هنا جاني لم يتم القبض عليه، وعندي ما يثبت إن في قصور أمني، إن الشرطة المصرية كانت واقفة ويتم قصف الكاتدرائية بالخرطوش والطوب ولم يتم القبض على الجناة، وعندي منازل وقف فيها مجرمين بغض النظر هم مين، سين من الناس ما ليش دعوة أتباعهم ولا بتكلم سياسة، لم يتم القبض عليهم ولم يتم البوح حتى الآن بمن من هؤلاء، ولكن تركنا الأمر. أنا لا أعترض على الصلح العرفي، الصلح العرفي بيأكد للعالم أن المسيح ومسلم عيشوا كويسين ودي حقيقة وده وطن مسيحيين وجي الفتح الإسلامي، ولكن أنا في الآخر بيحكمني القانون الجنائي. أنا دولة من ضمن 193 دولة يحكمني القانون الدولي، في القانون المصري لازم يجيب حق الجاني. احنا من بعد
حق المجني عليه،
حق المجني عليه سوري
نعم.
من الجاني يقتص منه من ايام الثوره 25 يناير حتى الان، احداث مزبيرو محمد محمود والاحداث اللي في الاتحاديه، كل واحد اتقتل في حد قتله بغض النظر هو بلطجي مؤجور زراع سياسيه لمين اطراف خارجيه، ده لا يخصني لا قانوني او معصوب عني. انا حتى الان بقول لازم الجاني يجي وتم عقابه وتم كشف هذا للراي العام، ولكن في نفس الوقت
وهو ما يتم الآن بيتم تحقيق الآن وإن شاء الله في الأيام المقبلة هنلاقي النتائج وحنشوف من الجاني.
ده من ناحية الجاني. أما من ناحية القصور الأمني كان ممكن تشكيلات عديدة من الأمن المركزي تنزل الكادرائية، كان ممكن حاجة بسيطة جدا يجيبوا المطافي بخرطيم المياه يمشوا المتجمهرين، كان ممكن يدخلوا المنازل اللي فيها ناس في البلكونات ويتم القبض عليهم في ثواني، لا أترك الأمر 6-7 ساعات ويتم في الآخر حريق. ومنظر مصر أمام العالم كان منظر سيء، أثر أمنيا سياسيا اقتصاديا. أنا بتكلم لك مصري، يعني الجريمة بس مش جريمة تعدي على دول
المعنى العرب. واضح قوي يا أستاذ نبيل. تمام. أستاذنا دكتور محمد
فضل.
ابن عمرو بن العاص أساء إلى قبطي فذهب القبطي إلى الخليفة، ما ذهبش الرئيس الجمهورية ولا حاكم القرية ولا البلد، ذهب إلى خليفة المسلمين وشكى له. إيه دلالة الموقف ده؟ هو الرجل هذا القبطي كان عارف أن هذا الإسلام بهذا العدل وسوف ينصفه، وكيف تصرف عمر بن الخطاب؟
الحمد لله. طبعا يعني التاريخ بأسر يشهد، والأب يعني يبدو أنه على ثقافة طيبة جدا بفهم الإسلام والثقافة الإسلامية.
نعم.
ولذلك أنت ذكرت موقفا عظيما جدا، حينما يأتي رجل من عوام الناس إلى الخليفة مباشرة دون أن ينظر إلى الرتب وإلى الدرجات، ويدخل عليه ويقتص له، بل كان يريد أن يقتص له من أبيه أيضا.
نعم.
فيه دلالة عظيمة جدا على العدل. بل أعطيك حل، لأن هذا الموقف يعني محفوظ عند القاصي والداني. عمرو بن العاص لما فتح مصر وصارت مصر تحت الحكم الإسلامي دولة إسلامية، كانت هناك امرأة قبطية لا زالت على مسيحيتها تسمى فرتونة السوداء، كانت امرأة مسكينة لها دار بسيطة ولها سور قصير يتسلق اللصوص عليه فيسرقون البيض والدجاج. أنا أعطيك يعني مثالا عجيبا.
نعم.
فما كان منها إلا أن أرسلت بالبريد، أي ببريد المسلمين، إلى عمر ممنوع من الصرف كما تعلم.
نعم.
ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقالت له إن سور داري قصير وإن اللصوص يصعدون ويتسلقون ويسرقون البيض والدجاج، فأرسل إلى عمرو بن العاص إذا أتاك كتابي هذا فخذ البناء وأدوات البناء واتجه إلى بيت فرتونة السوداء وارفع لها السور حتى لا يسرق اللصوص بيضها ولا دجاجة. اسمع الثانية. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما تمكن وأمسك بزمام الحكم، كانت هناك كنيسة بجوار المسجد الأموي، وكان المسلمون قد أخذوا جزءا منها ضموه إلى المسجد الأموي في دمشق كما تعلم، فأرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز أن جزءا لنا في هذا المسجد، أي أن جزءا من الكنيسة أخذ غصبا وقهرا وضم إلى هذا المسجد. فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه إلا أن أرسل إلى الأمير هناك أن اهدم هذا الجزء من المسجد وأعده إلى كنيسة يوحنا مباشرة. غضب الفقهاء، غضب العلماء، قال الآن وليس بعد. فما كان منهم إلا أن قرروا أن يهدموا جزءا من المسجد وأن يعيدوه إلى كنيسة يوحنا. فلما رأى القساوسة القبار هذا العدل من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، قالوا بل نرضى يعني بالثمن، نرضى بالثمن ونتسع فيما كان في الخلف، ورضوا بذلك وقالوا رأينا عدلا ليس عليه إلا الأنبياء.
الله. والدلالة واضحة جدا يا دكتور محمد. أرجع للقس برسوم مرة ثانية، حيث تحدثت عن المعايشة من أرض الواقع وفي قلب الحدث، لأن برنامجنا اسمه في قلب الحدث فبنحب ننزل للواقع، ولكن نحن نريد أن نتعرف على هذا من خلال الإنجيل ومن خلال النصوص.
طب ممكن تأكيد أن كلام الدكتور محمد عبد الملك قال أن ده الموقف اللي ذكرها دي من التاريخ.
نعم.
لكن هقول موقف معاش معانا احنا.
تمام.
كان في مشكلة بين واحد ولدين، يعني واحد مسيحي وواحد مسلم عندنا برضه في الزاوية.
لا، ما هي الزاوية دي قصصها كثيرة.
لا هقول لك
ايام السادات.
تمام.
ونقط المية والقصص معروفة. اتفضل.
هقول لك موقف اكد في حتة العدل.
اتفضل.
اللي قالها فضيلة الدكتور.
اتفضل.
ف اتنين ضربوا بعض، اتخانقوا مع بعض، راح المسلم ضرب المسيحي وعوره تعويره كده.
تمام.
فانا ما كنتش موجود، فالشيخ طلعت مشكورا شاف الموضوع، قعد وشاف حقه، عارف ان الولد المسلم هو اللي غلط، قال له جزاء لك هي تعويره صغيره يعني تدفع 2000 جنيه كتأديب لي يعني.
تمام.
عشان هو مخطئ. فابو الولد المسيحي بخد ال 2000 جنيه، قال لا ما اقبلش، هناخد 1000 للكنيسه و1000 للجامعه. ودهم للشيخ قال له ادفعهم هات
الله الاسود. اكبر الدلاله واضحه من المسلم ومن المسيحي.
هو العد انا بس باكد
تمام
ده في مش من التاريخ بس التاريخ
وفي الواقع ايضا
في الواقع.
انا عاوز اخد من الانجيل
ذكر الدكتور انه تاريخ قال كده فعلا والواقع دلوقتي بيقول كده
تمام.
عندنا كده
عندكم بقى ماذا يقول يعني نريد نصوصا يعني ماذا تقولون في مسألة المعايشة وكيف يعني نحن قلنا كيف ينظر القرآن إلى غير المسلم وإلى النصراني تحديدا
تمام.
كيف يعني تنظرون وكيف ينظر الإنجيل إلى المسلم وإلى التعايش بين المسلم والمسيحي
مع أي حد المحبة هي نمرة واحد
تمام.
لأن السيد المسيح في الإنجيل قال تحب قريبك كنفسك فسألوا من قريبي مين هو قريبي فراح لهم مثل السمير الصالح واحد من السامرة مش ما يعرفش الديانة اليهودية كويس لكن وجد واحد طريح ومجروح وضربوا اللصوص أمشاله على الدبة بتاعته وداه فندق وضمت جراحاته ودفع له الإقامة فقال لهم مين بقى منهم بقى قريبه اللي عمل معاه خير
نعم
ده تعليمنا احنا كده بقى
تمام. انا حاجه على حاجه ثانيه وبخاصه ان عندكم الله محبه طبعا. في تراثكم وعقيدتكم اذا ضربك على خدك الايمن فادل له خدك الايسر
هل حالك دي برضه
انا عايز معناه وعايز اعرف هل هذا الكلام موثق وهذا الكلام في طبعا. الكتاب المقدس حرجع على حاجه ثانيه في هذا المعنى ولكن استاذ نبيل ايضا نحن نريد ان نحيي دولة القانون حتى يعرف كل منا سواء كان مسلم أو مسيحي سواء كان غني أو فقير أننا في هذا البلد سواء وكل له حق إذا أراد أن يأخذه أخذه كيف نحيي دولة القانون حتى نخرج من أزماتنا
طبعا أنا أروح فين في المحبة بين أبونا والشيخ
ما احنا بننشر روح من المحبة
القانون
حتى يتأثر الجميع بهذه
الروح ده مش تعارض هما بيتكلموا على المحبة وده شيء كويس وحبوا عدائكم في المسيحية
تمام
أنا بتكلم بحديث قانون ما عرفش مين الجاني بالنسبة لي
تمام.
يطلع مسيحي يطلع مسلم يطلع بوذي يطلع أمريكي صهيوني ما يخصنيش
تمام.
تفعيل دولة القانون يكون فيه يد من حديد وزير داخلية قوي يقبض على الجاني ويحقق معاه وكيل نيابة مظبوط يتبع نائب عام مظبوط متفق عليه القانون في حكم بول ده نائب عام مظبوط ويطلع الجاني وتم تقديمه للقضاء والقضاء المصري من أعظم القضاء في مصر يدي براءات يدي أحكام زي ما حد بيقول هدايا لا القضاء المصري ما فيهوش الكلام ده بيحكم بالعدل زي ما قال فضيلة الشيخ أنا عاوز العدل أنا مش طالب غير كده ده حتى العدل أو لو أنا هرجع أجيبه من الإسلام الجنائي بيديني العدل إحنا ما اختلفناش يمكن يعني اتفهم كلامي غلط صح انا عندي واحد دمه سال واتذبح عاوز الجاني وتم الاقتصاص منه او القصاص منه هل هذا غلط يا سيدنا الشيخ
لا
بس تمام كلام حضرتك مظبوط ومتفقين ووصلت مع الدكتور ومع القس في الى نقطه مشتركه دكتور محمد القران احتفى بمريم عليها السلام أيوة. أيوة. وهناك سوره باسمها مع انه لا توجد سوره اسمها عائشه او سوره اسمها فاطمه القران احتفى باهلها بسوره كامله اسمها سوره ال عمران كيف احتفى القرآن بمريم وبالمسيح وكيف عبر عنه وبأهلهم
دعني أولا أثبت أن مصر أرض شرفها الله بدخول وبتعايش كثير من الأنبياء والرسل
تمام.
يعني قبل أن أتحدث عن الطاهرة مريم أبدأ على سبيل المثال بأبي الأنبياء جميعا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم
صلى الله
الخليل وسلم. إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه دخل إلى مصر ومن الله عليه في الخروج بهاجر ومن هاجر أي خرج من رحمها نبي عظيم وهو إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليه وهذا شرف عظيم لمصر وللمصريين
نعم.
النقطة الثانية يوسف الصديق صلوات ربي وسلامه عليه جاء إلى مصر رغم أنه كان في محنة عظيمة وفي ابتلاء عظيم إلا أن الله شرف مصر بيوسف صغيرا وكبيرا حتى صار عزيزا لأهل مصر بالإجماع ثم شرف الله مصر بمجيء أبيه يعقوب النبي فجمع الله بين الابن النبي وبين الأب النبي في أرض مصر العظيمة وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا كرم أرض مصر وجعلها يعني بهذه الصورة المشرفة أضف إلى ذلك أن النبي موسى صلوات ربي وسلامه عليه وهو كليم الله جل وعلا ولد في مصر وعاش في مصر وترعرع في مصر وأهلك الله الطاغية والفرعون على يديه بأرض مصر أيضا، بل إن الله جل وعلا من عليه بأن يأخذ عظام يوسف تنفيذا للوصية بإذن الله جل وعلا كما نعلم. ثم من الله جل وعلا على مصر بإتيان الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، بإتيان سيدة نساء العالمين مريم وبابنها المسيح صلوات ربي وسلامه عليه، فشرف الديار المصرية بإذن الله جل وعلا. ولذلك إنني إن أردت أن أتحدث عن جانب التشريف بمريم وبالمسيح فإن الوقت لا يتسع الإطلاق، ولكن حسبي أن أقول سبقهما الكثير ثم حل بإذن الله جل وعلا. وكفاني أن أقول بقول الله جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. ولذلك أقول إن الإسلام احتفى بها أيما احتفى، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم تحدث عنها في أحاديث كثيرة ليثبت للعالم بأسره أن سيدة نساء العالمين أي من الأربع هي مريم. ولذلك أقول إن الكلام فيها يعني عظيم، وإن الخطبة فيها جسيم، وحسبي أنني لو تحدثت لأخذت أكثر من الوقت فأكتفي.
أكرمكم الله. سيعني أعود لحك مرة تانية كيف احتفى القرآن بعيسى عليه السلام. فضيلة القس برسوم عريان، قلنا إن في الإنجيل وفي الكتاب المقدس الله محبة، إذا ضربك على كف على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، ما المقصود بهذه الآيات أو هذا المعنى؟
المحبة موجودة لأن الله محبة زي ما قلت، وبدون المحبة تستحيل الحياة. يعني لو حد ده حتى في البيت الواحد الأب والأم والأولاد لو مفيش بينهم محبة مش هيعيشوا.
نعم.
لمال بقى الوطن، وعشان كده الوطن مهم يكون فيه محبة.
نعم.
وزي ما قال فضيلة الدكتور ان اسباب كتيرة بتقل مصر مكانة كبيرة، وعشان كده مصر البابا شنودة ينهي نفسه قال مصر ليس وطن نعيش فيه، يعني مش شوية احنا، لكن هو وطن يعيشوا فيه.
يعيشوا
فيه لما حد بنكون برا مسافر يسأل على مصر عاملين ايه وازاي البلد واحوال البلد.
هذا الكلام كلام رائع، ولكن انا عاوز استثمر وجود حضرتك كممثل للكنيسة وممثل للكتاب المقدس ان تأتي لنا بالنصوص حتى نثبت لمن يشاهدنا الان ان هذا هو دين الاسلام وهذا هو الدين المسيحي، يحثان على نفس المبادئ ونفس الاسس. وكلاهما يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
بالزبط.
وكلاهما يقول وليعفوا وليصفحوا. هذا المعنى نريده من الكتاب المقدس.
ما الكتاب المقدس قال تحب قريبك نفسك، لا تحب قريبك
نفسك أي
زي ما أنا
كما تحب نفسك.
تمام. زي ما قلت لك السمير الصالح ده واحد سميري قابل واحد يهودي وخده قبله وخده عمل له جراحاته وكل الحاجات دي. بلا بالعكس السيد المسيح قال أما أنا فأقول أقول لكم إيه، حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم واضطهدونكم.
تمام.
في أعلى من درجة محبة العدو،
يعني ليس فقط الكتب. يقول تعايشوا مع أعدائكم،
لا،
ولكن يقول حبوا أعدائكم. تمام.
حبوا أعدائكم
منزلة أعلى من التعايش. مش بس أتعايش معاه وأنا
يعني من تحت الدرس وخلاص مخنوق مش طايقه أهو يلا بمشي. لا، حبوا، عشان المحبة دي بتبقى من القلب، القلب بيحس بيها.
نعم.
حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا
باركوا
لعنيكم بالعنك
لعنيكم. نعم.
حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم،
احسنوا الى مبغضيكم الذين يبغضونكم ويكرهونكم.
صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم.
نعم.
يعني دي اعلى درجه المحبه هي الاعداء والمضطهدين والمسيئين.
نعم.
تمام. استاذ نبيل، حضرتك تقيم المشكله بشكل عام انها مشكله قانونيه وفقط، أم أن لها ظلالا أخرى عقدية أو سياسية، أم أنها فقط يعني مشكلة قانونية؟
لا طبعا الإسلام عندي عقيدة ومعاملات، أنا لا أتحدث عن عقيدة.
تمام.
لا، المشكلة لها ظلال ثقافية، أن في بعض القنوات وبعض المحسوبين أو يتقال عليهم شيوخ بيبسوا سمومهم في جموع الأفراد للنهار بسب وقذف، حتى دلوقتي بيسبوا وقصفوا الناس اللي كانوا بأيدهم من فترة، وقذفوا فنانين وقذفوا، والنموذج الحي اللي كان حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان قالوا أن الشيخ فلان قال حي إلى الجهاد، مش عارف المسيحيين بيضربوا المسلمين، أن في أفراد ما نقدرش ننكر في أفراد بيخالفوا القانون بيخالفوا الديانات. هنا واجب عليكم كقناة إسلامية وسطية حسب ما فهمت، لما يجي شيخ زي كده أو شخص يدعي أنه شيخ أو شخص يدعي أن ده صحيح الإسلام تقول لا ده غلط الإسلام ما قالش كده.
تمام، إحنا بنشكرك على هذا الكلام طبعا، ولكن هذه قناة مهنية وفهمة شغلها كويس.
لا مش راجل قناة عموما،
وتدير كل هذه الأحداث وتعلق عليها بمهنية عالية جدا، وما يعني دليل على ذلك أكبر من أن موقف زي اللي إحنا فيه يؤتى فيه بشيخ مسلم وبقس مسيحي وبرجل قانوني. القانوني ده ممكن اي حد بقى، لان زي ما قلت هو مغمض عينيه، ومع ذلك يكون رجلا مسيحيا ايضا، فيعني لا نرى مهنيه اعلى من ذلك.
يبقى المفروض بقى يعني حتى لو هنوعظ الشخص بالغلط انا هتكلم قانون، يبقى الشخص اللي بيسب وبيحرض على الجرائم يتم القبض عليه، ولكن هيهات انا عندي شخص عمل جرائم وتم العفو عنه وحتى الان لسه بيشتم وبيشتم اللي عفو عنه كمان.
تمام،
يبقى القانون هنا اللي لازم
ما زلت تتحدث عن تفعيل دولة القانون، دولة القانون التي تحاسب كل من يخطئ، دولة القانون
يعني
التي
وقاعد بره
دولة مصر. القانون التي تراقب المساجد والكنائس، لو في أسلحة في المساجد تطلع، لو في أسلحة في الكنائس تطلع،
لو في أسلحة في الكنائس
لو في حد بيستخدم
يدافع عن نفسهم.
تمام، لو في حد بيستخدم هذه الأسلحة يؤخذ ويقبض عليه ويحقق معه،
بيقول إن في أسلحة في الكنائس وما طلع ما فيهاش أسلحة. تمام، يتم القبض عليه.
ده كلام صحيح،
ده نشر إشاعات.
تمام،
وده معروف في الدكتور سليم العوّة.
تمام، يعني دون
لا ده
يعني
لا، ده جريمة معلنة تم معاقبته. انت جبت الكلام ده منين؟
أنا
ده بيقوج الصدور
يا أستاذ نبيل. احنا اتفقنا من أول الحلقة ان احنا لا نصدر أحكاما.
لا دي مش أحكام، انا عندي دليل مادي هو قاله صوت وصورة. أنا بتكلم على شخص ما نيش دعوه بديانته، قال الكنائس فيها أسلحة، كان أولى لما ضربنا بالطوب كنا دعنا نفسنا،
يعني هذا الكلام
دفاع شرعي.
هذا الكلام على هذا الكلام على مسؤولية
أنا
حضرتك.
أريد دولة القانون.
تمام،
وتفعيل دولة القانون، وأريد كلمة واحدة ما تقالش كلمة في الخارج من عصام الحداد وعكسها من رئيس الجمهورية.
أحب تخرج عن الموضوع.
هذا أنا لا تلوب الموضوع.
المعنى حضرتك وصل،
هذا تضارب.
المعنى وصل، وأنا حرجع لحضرتك تاني. لفضيلة الشيخ محمد الزغبي، تحدثنا عن نظر القرآن لمريم الطاهرة عليها السلام، كيف تحدث القرآن عن عيسى بن مريم أيضا.
تمام، هو في نقطة غافل أهمية يا دكتور.
اتفضل.
أنا هحاول أرجع كلام القرآن عن السيد المسيح عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه لسبب واحد، ربما الأب الحبيب يعني أخي في مصر وأخي في إنسانيتي لا يرغب أن يكون الذكر من طرف واحد من كتاب الله جل وعلا وكذا، ولذلك أنا أرجئ بعد إذن فضيلتك هذه وأتقابل مع الأب في سؤالك يا دكتور.
طبعا.
اللي هو الأدلة من كتبنا من كتبهم.
طبعا.
على السماحة على العفو على كذا.
طبعا.
يعني حينما أنظر إلى كلام ربي جل وعلا وهو يقول والكاظمين الغيظ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد زي ما كده الأب بيقول لك ما يبقاش تحت الدرس.
بداية أشكر لحضرتك هذا الترفع وهذا السمو في الحوار، يعني ألمس يعني رقيا في حواركم، وأنك يعني تريد أن تحتوي الجميع، فقط أردت أن أثبت هذا.
وأنا شفت ترابك وتراب الحبيبين، يعني أبناء وطني مش أقول أبناء أسرتي المصرية على دماغي.
أكرمكم الله.
فربنا يقول والكاظمين الغيظ يا دكتور.
نعم.
زي ما قعدت الأب بكده مش بس تحت الدرس، لا شو بعدها والعافين عن الناس وعفوا كمان مش كده وبس، لا والله يحب المحسنين. يا أخي اقضم وبعدين اعفوا مش كده وبس، احسن إلى كما يقول الأب كده، احسن إلى أعدائك، احسن إلى شنيئيك، احسن إلى قاتليك، احسن إلى كذا. لماذا؟ لأن القاعدة تقول زد المحسن بإحسانه ودع المسيء تكفيك إساءته، ولذلك ربنا يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأننا نؤمن ولأن الأقباط يؤمنون بأن عين الله لا تنام بالنسبة للظالم. النقطة الثانية، حديث النبي لما بيقول إيه لا زال جبريل يوصيني بالجار، قال العلماء وليس المقصود بالجار الجار المسلم، الجار الكتابي والجار المسلم وأي جار، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. عبد الله بن عمر يا سعادة الأب لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم عاد كي يذبح شاة وكي يوزعها، فبين الولد لم يسلخها بعد إذ قال له يا عمر، والولد اسمه عمر، يا عمر نادى عليه عدة مرات، هل أعطيت لجارنا اليهودي؟ شو هل أعطيت لجارنا اليهود؟ حتى عاد عليه تكرارا ومرارا، قال كفى كفى، قال لا
إني سمعت النبي يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت. ابن المبارك في ترجمتي كان له جار كتابي وأراد الكتابي أن يبيع.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، لم يقل بالجار المسلم،
لا 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 بالجار،
بالجار المسيحي، بالجار اليهودي. نعم
كتابي.
نعم.
عبد الله بن مبارك جار كتابي، أراد الكتابي أن يبيع الدار، الدار ثمنها 1000، قال أبيعها 2000. قيل ولما؟ قال أبيع ثمنا للدار وثمنا للجوار، بمعنى الجوار 1000 والدار 1000. قيل له ولما؟ قال والله لأن ابن المبارك ما اشترى لحما لنفسه يوما إلا ودخل به على أولاده قبل أن يدخل على أولاده.
الله.
بل أعطيك يعني نقطة بس تقريبا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمر على سائل، يعني عمر ماشي يمر على سائل وقف على باب بيت، هذا سائل ضرير كبير السن، سأله أكتابي أنت؟ قال بلى أنا كتابي مش مسلم.
نعم.
قال ولماذا تطلب على الأبواب؟ قال أنا كبير السن ومعال ولا أقدر على التكسب
وكفيف.
آه وكفيف. فما كان من عمر إلا أن أخذه من يمينه واتجه به إلى بيته وأعطاه ما في بيته، ثم كتب لعامل بيت المال أن أعطي هذا وأجري عليه كل شهر، ومن كان على ضربه فأعطيه أيضا.
الله أكبر.
إذن الله يبارك في عمرك. إما بنظر الأدلة دي أجي بقى للكلام بقى، شوف ربنا يقول إيه، وقولوا للناس حسنا. أنا لو قلت لك كلمة الوقت كيت ممكن تقلمك، أنا ما أجيب في 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 المسيحين كلمة الحين ممكن تقلم الأب يمشي متضايق مني. يا أخي يكفي أمير لعمر بن الخطاب ذهب لإمارة حكمها سنة كاملة، فجاء قال ويح عملي ويح عملي حملتني الذنوب. قال ولما؟ قال لأني قلت لقبطي هناك، شوف قلت لقبطي هناك خبت وخسرت، وربي سيسألني عنها، لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك أنا أختم بدي بعد إذن فضيلتك. كتب نصارى الشام في 13 هجرية إلى أبي عبيدة ابن الجراح، يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم. الروم كانوا أي على نفس المعتقد، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا، انظر وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا. ودي في المراجع عندنا وعند أبناء قومي وأبناء مصر الأبرار.
نعم.
وهي موجودة، لكن لا أريد أن أكثر أكثر من ذلك، لكني أختم بهذا. ربنا لما يقول إيه، إنما الصدقات، حتى حساسة جدا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. عمر بن الخطاب قال للفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب، ووالله لا نفرق بين الاثنين أبدا.
الله أكبر. جزاكم الله خيرا دكتور محمد. القس برسوم عريان، حب الوطن أيضا عامل مشترك. نحن نتحدث الآن في تجاوز أي أزمة، نتحدث عن قواسم مشتركة بين المسلم وبين المسيحي. حب الوطن مشترك بين الاثنين. كيف يرى الإنجيل حب الوطن؟ وما النصوص التي تدل على حب الوطن وأننا نرعاه ونخلص له ونعطيه من دمائنا وأوقاتنا وأرواحنا؟
حب الوطن ده في الكتاب المقدس، وأن احنا نكرم الملك. الكتاب المقدس بيقول الملك، ما كانش فيه رؤساء طبعا.
نعم.
فاكرموا الرؤساء، ده موجودة. غير كده لما السيد المسيح سألوه عشان يجربوه، يجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ قيصر ده كان الإمبراطور.
نعم.
قال لهم العملة فيها إيه؟ صورته والكتابة بتاعته. إذن أعطوا مال قيصر لقيصر ومال لا لا، ربنا ياخده، حق البلد أو المجتمع ياخده.
نعم.
فده يعني عشان البلد أو الإنسان عايش، يعني مدفع الضرائب بتعيش منها، بتعمل مرافق، بتعمل مش كده؟
نعم.
هو ده المقصود، أعطي مال لقيصر لقيصر ومال لله لله. مال لقيصر هو زي الضرائب، أما بدفعها عشان البلد تنمو وتنهض، إذن حق البلد ده
تمام.
مطلوب.
وأقصد بحق البلد كمان، يعني هل حق البلد النهاردة التلاسن والتراشق والإحراق والقتل وكذا، والذهاب إلى مقرات بعض الأحزاب وحرقها، والذهاب إلى الكاتدرائيات والكنائس وحرقها، والذهاب إلى المساجد ومحاصرتها، هل هذا هو واجب المسلم والمسيحي وكل من يحب تراب هذا الوطن؟
لا. إزاي؟
ولا المفروض دورنا إيه؟
إزاي؟ يعني واحد بيته بيحرقه إزاي؟
نعم.
ما احنا بيتنا مصر، بلدنا مصر، يعني صعب ان واحد يحرق بيته. اصل لما انا اسف يعني اقول لك، لو في مثلا اللي انهار الاقتصاد على مسيحي ولا مسلم؟
على الجميع،
على كل.
نعم.
لو في حرب على مين؟
على الجميع.
على
نعم.
فاحنا لو في خطر مع بعض، لو في خير مع بعض، زي مركب واحدة لو غرقت كلنا غرقنا.
نعم.
فاحنا يعني سامحني يعني ما حدش يكون وطني ويبقى له مصلحة أو يبص إن مصر تغرق طبعا لا. وزي ما قلت لحضرتك وطن مصر ده وطن إحنا مش بنعيش فيه، لا هو بيعيش فينا. يعني أي حد حتى لما يسافر مشغول بمصر ويقرأ جرايدها ويشرد جرايد ويفتح القنوات بتاعتها ويشوفها ويتابعها. ونفتأم بيؤنس الأسقف العام عندنا كان أما يكتب وما زال يعني أما يكتب جواب من مصر لحد برة في البلاد الأجنبية يقول لهم من الأرض المقدسة مصر، من أرض المقدسة مصر بالضبط، ما يقولهمش فروم إيجبت،
إنك بالوادي المقدس طوى،
من الأرض المقدسة مصر. أما يبعت لهم جواب لناس
تمام
في الخارج يعني أجانب أو كده.
تمام. أستاذ نبيل، نحن نتحدث عن حب الوطن وكيف أن شبابنا الذين يحبون أوطانهم لابد أن يعني يفكروا في البناء ويفكروا في المشروعات ويفكروا في استثمار قدراتهم ومواهبهم للارتقاء بهذا الوطن، ولكن البعض كل همه التلاسن والتراشق والإحراق، ويمكن زي ما قلت من شوية يحصروا المساجد ويحصروا الكنائس ويولعوا في المقرات. كيف ترى هذه النقطة قانونيا؟ القانون بيقول إيه على من لا يحب وطنه؟ القانون بيقول إيه على من يحرق بلده، على من يخرب هذا البلد؟
طبعا تشرفت بالقعدة دي وخصوصا بسيدنا الشيخ، إن بجد قال لي أمثلة كتبتها فرتونة السودة والتاريخ الإسلامي اللي كان بيدي الحقوق والعدل، وده اللي أنا عاوزه. ولكن العدل مش من التاريخ الإسلامي يعني، دلوقتي هو قال من كلامه الفوضى، احنا في عصر الفوضى وليس عصر الدولة واتفقين على ذلك. عصر الفوضى بدأ من أيام، عاوز أقول كلمة، أنا القضية اللي كنت رافعها في المحكمة الدستورية تم محاصصة المحكمة الدستورية. لو كان في قانون تطبق واتقبض على الجاني كانش في حد في الإسكندرية برضو حصره جامع وشيخ، لو كان اتقبض عليه ما كانش حد عمل تاني حصر الكنيسة، ما كانش حصل محصر للشيخ الأزهر. ما فيش خلاف بيننا، ما فيش خلاف بين مسيح ومسلم، ولن يكون في خلاف. هذه فتنة سياسية بغض النظر مين هو الجاني من الثلاثة اللي قلت عليهم الأول. يد الدولة رخوة، يد الدولة يعني لما اسمع رئيس جمهورية رايح الصلح العرف وانت في نوقف سيرات قلت قانون، لا فين القانون؟ نطبق القانون بضلع الجاني. اي واحد يخالف القانون مهما كان رتبته الكهنوتية، شيخ مسيحي مسلم، القانون عشان كده بقول لك هيريح الكل، يتم القبض عليه.
تمام. وانا عشان كده استاذ نبيل بقول لحضرتك يعني الذي يحرق، الذي يحاصر مسجد، الذي يحاصر كنيسة، في القانون ايه حكمه وايه اللي المفروض يتم معاه؟ يعني انا اسالك من خلال تخصصي،
في عقوبات
يعني
حبس.
حتى لا ندخل في الجوانب السياسية ونستغرق فيها،
ولا السياسية ولا الدينية.
تمام. انا عشان كده بس قانونيا واريد الإجابة مختصرة ومحددة في الجانب القانوني.
القانون افرض قانون عقوبات حبس وسجن واعدام لو في حرق، وفي مثلا اتفاق مع دولة خارجية او حد مديله فلوس،
خيانة
في ده كله. بس مين بيطبقه؟ الشرطة والنيابة العامة، ليس المواطنون. واحنا كلامنا مع الدولة، فعلي دولة القانون،
واحنا نرفع هذا الكلام للشرطة وللدولة وهم يسمعوننا الآن. شكرا جزيلا. أعود لفضيلة الدكتور محمد. حب الوطن الدكتور محمد، ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا في حب الوطن عندما هاجر من مكة إلى المدينة، والقصة مشهورة ومعروفة. كيف ينظر الإسلام وكيف ينظر القرآن إلى حب الوطن واحترامه والارتقاء به؟
جميل. يعني قبل هذه يا دكتور
فضل.
انظر إلى صورة كاملة في الجزء 30 يبين فيها قدر الوطن وقدر النعمة التي من بها رب الوطن على الوطن. يقول ربنا جل وعلا لإيلاف قريش،
نعم،
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
نعم.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، لا، ربنا يقول لا أقسم بهذا البلد الوطن،
نعم،
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. مش كده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك ذكرت كما في الأثر وآتي بالطريق الصحيح له، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وانت عارف ما فعلوا به من إيذاء إلى آخر هذه الأمور،
نعم،
يقول والله يا مكة إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ربنا أمرنا بأن نحافظ على الوطن. وزي ما الأستاذ نبيل المحامي بيقول الإيد اللي تمتد وتتلوث بالدماء دي خطيرة جدا. قال إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، مش كده بس، أو فساد في الأرض. قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ومعنى ذلك أن المفسد في الأرض يستوي بالقاتل وله القتل،
وله القتل.
نعم. أو فساد في الأرض، شو بقول إيه؟ فكأنما قتل الناس جميعا. قتلت مسيحي كأنك قتلت الدنيا وما عليه، قتلت مسلم كأنك قتلت الدنيا وما عليه. وذلك شو القرآن: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما.
وهو من الإعجاز القرآني والإعجاز اللغوي يا دكتور محمد، من قتل نفسا.
أيه أيه أيه.
لم يقل من قتل أخاه، من قتل نفسا. مسلما
لا
من
لا
قتل
لا فيه نفس. هنا تحيز وعنصري.
هي نفس بشرية.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من قتل معاهدا وقصد به الكتاب لم يرح رائحة الجنة. الجنة مش هيشم ريحته. شوف ما النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قدر الوطن. بل اسمعها مني.
تفضل.
آخر كلمة سريعة. مصر بعد إذن طبعا أفاضل، سماؤها عظيمة، أرضها كريمة، قناتها وفيرة. ده كلامنا كمصريين. أنا وسعادة البابا وسعادة الأستاذ نبيل عشنا على أرض مصر، ترعرعنا عليه، عشنا تحت سمائه، أكلنا من خيراته، شربنا ماء، مش كده بس، مع احترامي.
نعم.
الفضل الذي مع احترامي يعني فينا جميعا من الله ثم منها. ولذلك احنا قلنا وابهاتنا، ابي واب الاب واب الاستاذ نبيل، قالوا ايه للعدو قبل كده عشان ما ينظرش انا اختلفت مع ابن بلدي ابن مصر المسيحي؟ انت مالكش دعوه، احنا ابن الصالح في النهايه. يقول له ايه؟ دع سمائي فسمائي محرقه. دع سمائي فسمائي محرقه، دع قناتي فقناتي مغرقه، واحذر الارض فارضي صاعقه، هذه ارضي انا وابي قال لنا مزقوا اعداءنا. فنحن نمزق الاعداء ولا نمزق المصريين.
نعم احسنت. حب الوطن يعني زي ما حضرتك قلت هو في الكتاب المقدس، هو عندكم، هو عندنا، هو من المعاني الإنسانية قبل أن يكون من المعاني والعقائد الدينية. ولكن كيف يكون؟ يعني كيف ترى حب الوطن؟ المفروض ماذا يفعل المسيحي وماذا يفعل المسلم، ماذا يفعل كل مصري ليرتقي وطنه ويخرج من أزماته؟
الإنسان بيحب واحد يعمل إيه؟ يديله، مش كده؟ اللي بيحب بلده يديها جهد، يديها عمل، يديها حب. لأن الإنسان يعني الكتاب المقدس قال كده: اللي يحب ربنا يحب الإنسان اللي خلقه ربنا على شبه. يقول كيف تقول إن أحب الله الذي لا تراه وأنت تبغض أخاك؟ إزاي تحب ربنا أنت مش شايفه؟ حدش فينا شايف ربنا وأنت بتبغض أخاك، بتكرهه،
اللي أنت شايفه بتعيش معاه
وشايفه بتاكل معاه وتشرب معاه، ممكن تاكله مع بعض لكن جواك فيه كره.
نعم.
فإزاي أنت تحب ربنا وتقول أنا بحب ربنا اللي خلقني وخلقك وكده وانت بتبغض اخاك في الانسانيه؟ مش مقصود اخوك ده.
نعم.
زي ما انت قلت نفسا مش اخوك، ولا زي ما انا قلت
قتل نفسا، اي نفس،
اي نفس. نعم. اي انسان، اي نفس خلقها ربنا انت ما تموتهاش، مش من حقك، لان دي بتاعت ربنا مش بتاعتك، ولا تملكها ولا تملك نفسك. عشان كده ينتحر كمان، احنا ما نصليش عليه، يعني ما نجيش الكنيسه ونصلي عليه لانه قتل نفسه.
حكمه ايه عندكم ان
ما نصليش عليه؟
لا يصلى عليه،
خلاص كانه كافر يعني.
نعم.
لأنه هو مش من حقه،
لأنه قتل هذه النفس وهو لا يملكها، مش بتاعته.
حضرتك بتقول إيه؟ ما قتل نفسا مش أخوه،
حتى وإن كانت هذه النفس نفسه هو، لأنه لا يملكها.
بالضبط.
هو يحسن إليها فقط.
بالضبط.
نعم.
عشان كده إحنا اللي يحب بلده يحب إخواته اللي في البلد، يحب إخواته وجيرانه، يحب حتى زي ما اتفقنا وقال لنا الإنجيل تحب أعدائكم.
تمام. أنا هرجع لحضرتك في نقطة حب الوطن تاني، لأن محتاجين كلام أكتر فيها. أستاذ نبيل، حب الوطن مش محتاج قانون ومش محتاج يعني يحكم علي بأحكام معينة عشان أحب وطني، ولكن أنت يعني من تشربت بهذا القانون، كيف ترى حب الوطن؟
المستفيد من اللي بيحصل ده اللي هو بص العصفورة اللي احنا بقالنا فترة
لا أنا بقول حب الوطن مش كره الوطن ومش شغل الوطن ومش إثارة فتنة ومش إثارة قلاقل ومشاكل، أنا بقول حب الوطن،
هاجي الحب الوطن.
يعني كيف ترى كل مصري إذا كان يحب وطنه؟ أستأذنك هنا بسأل ليه بكرر السؤال، لأن المفترض يعني إذا كان هناك حوار يدار فهناك أسئلة تقال وإجابات على الأسئلة، وليس أن يقال السؤال ثم الرد يكون ما أريد أن أقوله يعني أن أقوله أقوله ماشي. كرد على الإجابة.
أنا أسأل سؤال. ماشي. حب الوطن.
اتفضل.
إن أطبق القانون.
أنا سعيد بداية بوجودي مع حضراتكم. ولكن الحوار له شكل معين والميديا لها يعني لها إدارتها وآدابها. طبعاً. فنود أن نلتزم
جميعاً. وأنا سعيد بيك برضه في حرة الرأي والتعبير وأنا مش هخالف الرأي والتعبير. حب الوطن إن أنا أبقى صاحي ما بصش على بصر العصفورة ومسيحة مسلم. ما انا هقول اللي انا عايز اقوله
تمام اتفضل
واغيب عن الجاني
واضح ان حضرتك مشغول بالعصفوره
لا لا ما هو ده اللي بيحصل احنا بقالنا فتره مسيحي مسلم لا خلاف بين مسيحي مسلم في مصر الجاني المستفيد مهما كان هو لهانا في الموضوع ده وفي الاخر احنا لم نقبض على الجاني لم يتم اعدامه او محاكمته
تمام
غياب القانون
انا اسف اوضح
تمام
ما الوطن انا حبيته ودخلت جيش وانت دخلت وبنشرب ميه ونشرب بعض وناكل ونشرب احنا مسيحي مسلم حبايب مش دي قصتنا في جاني ولم يتم القبض عليه حب الوطن يطبق قانون حب الوطن يبقى في واحد هيشوف المجرم يتم اعدامه او حبسه او سجنه هيخاف يعمل كده حتى لو عدوه خارجي هيبعت لحد عارف ان مصر دوله قويه غياب القانون موجود فيها هيتم القبض على المجرم او الجاسوس او الطرف او عدو الخارجي زي ما قال سيدنا الشيخ مصر محرقه ومغرقه لكل جاني سواء داخلي او خارجي كل مجرم هو ده حب الوطن ان انا اخاف واشتغل كل واحد يشتغل بيقوم بواجبه الشرطه تقوم بواجبها وهنا أنا شايف الشرطة والدولة لم تقوم بواجبها وقصرة وفاشلة أمنيا هذا حب الوطن أنا أحب وهي ما تحبش
تمام شكرا جزيلا دكتور محمد يعني حضرتك حدثتنا حديثا رائعا عن حب الوطن ولكن هل هناك نصائح عملية تحب تنصح بها شبابنا كيف يحبون بلدهم مصر ويبنونه في هذه الأيام
ممتاز يعني يقول الشاعر منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدمه وهذا بحاجة إلى تعليم وثقافة لأن الخطاب عندنا وعند أبناء وطننا بحاجة إلى تجديد وأنا أول من يحتاج إلى تجديد عشان أكون صريح كلتنا بحاجة إلى تجديد نريد الخطاب الهادئ المتزن الذي يكون في بيت واحد مع عدم ترك المجرم في إجرام ومع محاسبة كل من يقصر نعم هذا أمر معلوم
تمام.
لأن السماوات والأرض قامت على ذلك فأنا عايز أدي روائع تبين لنا ذلك وتوصل إلى ما ذكرت يا دكتور
طبعا.
عمر بن الخطاب ورب بينه لأبنائي وطلابي وأحبابي لما قدم الجابية من أرض الشام خدت بال حضرتك زي الثوب بتاعه كان قطع شوف إيه اللي حصل استعار ثوبا من نصراني ولبسه الرواية بالنص الواحد استعار ثوبا
من الذي قطع ثوبه
كان عمر الخطاب ثوبه انت عارف كان اهلك يعني
نعم
استعار ثوبا من نصراني ولبس عشان تقول لا ما ينفعش ويجي مثلا المسيحي تقول له البس تلبسه لا 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 ما بل. لا لا, لا. أهي أهي. استعار ثوبا من نصراني ولبس مش كده بس حتى خاط قميصه لغايه ما خلصوا له يا دكتور شوف اللي جاي وتوضأ من جرة امرأة نصرانية ويتعمد ذلك خور اللي جاي دي وصنع له النصارى طعاما ولإخوانه
الله
فقال يا علي خذ الطعام أرواي الرجع ورايا وادخل به الكنيسة وكله مع أحبابك دخلوا الكنيسة وعلي ينظر إلى الصورة يقول ما ضر عمر لو دخل المكان وأكل في هذا المكان وأكل في هذا المكان
نعم.
شوف اللي أنا عايز أوصله عشان أبين لك الروائع الموجودة اللي تقربنا وما تخليناش تبقى شايلين لبعض خطاب تحريض على الإطلاق
تمام.
الرائعة الثانية صلى سلمان وأبو الدرداء في دار امرأة نصراني هم بيعلوها وبيسألوا عليها وبيتمنوا عليها كانت عجوز ما عندها أي شيء على الإطلاق فأبو الدرداء بيقول لها إيه
يعني القصة مش قصة المشهد الأخير اللي هم صلوا في بيتها ده هذه الصلاة كان يسبقها معايشة
وسؤال
نعم.
ووقوف بجوارها فأبو الدرداء بيقول لها هل عندك في البيت مكان طاهر حتى نصلي فيه شوف بقول لها كده شوف الفقه بتاع المرأة المسيحية تقول له إيه طاهرة قلبيكما أولا ثم صليا في أي مكان شئتما
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
فقال سلمان لأبي الدرداء أخذت الفقه من غير الفقيه الآن يا أبا الدرداء ثم صليا في بيت المرأة خدت بال حضرتك زي أختم بالرائعة دي عشان برضو مقاش في إطالة على الإطلاق أبو بكر كان يوصل جيوش الإسلاميين لما تيجي متجهة إلى أي مكان في الفتوحات شوف يقول لهم كلمة وستمرون على قوم في الصوامع احنا عندنا الأديرة في مصر وعايز أبين الأسنبيل لو دي فتنة يعني محترامي مقصدها الغضب من المسلمين أو كراهية المسلمين لأبناء الوطن من المسيحيين أبدا ما الأديرة واسعة بآلاف الأمطار
ولم يتقدم لها أحد على الإطلاق، بل يحرسها أبناء الإسلام بأنفسهم، وهذا ظهر مع احترام في أيام الثورة الأولى. لا عايز أقول يقولهم إيه، وستمرون على قوم في الصوامع، الرهبان. خدت لحضرتك إزاي؟ شوف اللي جاي، هم رهبان يزعمون أنهم يترهبون لله جل وعلا، فدعوهم فيما هم عليه ولا تهدموا صوامعهم.
الله
إياكم. نعم. حدش يهدم صوامعه أبدا، سيبوا يترهب لله جل وعلا، وخليك لكم دينكم
ولي دين. أكرمكم الله دكتور محمد. الشيخ أحمد هليل الداعية الإسلامي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أشرف، مرحبا.
أهلا بك شيخ أحمد، كيف أنتم؟ شيخ أحمد هليل، حضرتك كنت امبارح في جلسة صلح في الخصوص، يعني باختصار كده أقول لنا النقاط الرئيسية في هذا اليوم، ما الذي يعني بقي في ذاكرتك وأثار شجونك في هذا اليوم؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا تحياتي إليك وإلى شيخنا الحبيب محمد الزغبي وإلى إعادة القسط الذي معه كل الضيوف الموجودين. أنا حقيقة لا أراكم إلا بقلبي.
أكرمكم الله.
الإخوة طلبوا مني المداخلة وأنا خارج
ونحن نسمعك بقلوبنا وأذاننا معا، تفضل.
الله يبارك لك يا رب وتبارك. طبعا في البداية أنا بالأمس ذهبت ممثلا معالي وزير الأوقاف، يعني أوفدني الرجل العلمي لأهمية الحدث وضرورة المشاركة.
تمام.
ويعني الحمد لله ذهبت إلى هناك ووجدنا الأجواء صحيحة، كلنا تحدثنا عن الحدث الأليم المؤسف الذي حدث، لكني قلت هذا الحدث يا أستاذ أشرف كان من الممكن أن يحدث بين مسلمين ومسلمين، بين مسيحيين ومسيحيين، بين مسلمين ومسيحيين.
تمام.
ولكن وسائل الإعلام هي التي تستغل مثل هذه الأحداث لإيجاد نوع من الفرقة بين طرفي الوطن المصري الحبيب، وإن شاء الله لن يفلحوا إذا أبدا. لذلك الحمد لله بادر العقلاء من الطرفين بمبادرة صلح، لأن الدماء التي سالت هي دماء مصرية، سواء من المسيحيين أو من المسلمين. والحمد لله المبادرة يعني كانت طيبة وناجحة، كان معنا مجموعة من القساوسة ومعنا مجموعة من علماء الأزهر ووجوه الناس لوجود محافظ القليوبية، والحمد لله توصلنا جميعا إلى أن الأرضية الطيبة التي نعيش عليها وهي مصر الحبيبة جمعتنا منذ مئة سنين. أنا قلت لهم في الكلمة نحن جيران في السكن، نحن زملاء في المدرسة، نحن أصدقاء في العمل. نحن يجمعنا وطن واحد، فلا ينبغي أن تفكر. وأنا قلت كذلك في الكلمة، هناك جهات في الداخل وفي الخارج حريصة على أن تلعب بورقة الوحدة الوطنية لمآرب وأشياء في نفسها.
نعم.
وينبغي على العقلاء من الطرفين أن يضيعوا هذه الفرصة وأن نسمع إلى صوت العقل. وطلبنا يعني ترشيد إذا صحت هذه التسمية الخطاب الديني في الكنيسة وفي المسجد.
تمام.
الكلمات التي يعني تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم، وليحتفظ يعني كل إنسان بمعتقده دون أن يمثل هذا نوعا من الخطر على البلد والخطر على.
تمام. نشكركم
والخطر على الأعراض.
شكرا جزيلا شيخ أحمد هليل. هذا الفكر الوسطي المستنير، نحن يعني نعرض العقيدة ولا نفرضها، لكم دينكم ولي دين. نشكركم شكرا جزيلا على هذا الفهم وهذه الحركة والإيجابية والتي أثمرت ثمارا طيبة. الأب برسوم، كيف تعلق على جلسة الصلح وما رأيك في هذه الاستجابة التي كانت من الطرفين؟
لأن ما فيش أصلا القلب أو القلوب ما فيهاش حاجة، حاجات من برة، يعني في الواحد إنسان يكون في جواه غل وغيظ وحقد، ده جواه صعب، لكن هو ما فيش حاجة جواه، دي أحداث يعني مش عابرة، كان ممكن تكون مقصودة طبعا من أي حد مش من شخص معين. وجلسات الصلح
والمقصود أكثر من الجهات التي تشعل
أيوة
وتثير هذه الأمور، لكن ممكن جدا وارد جدا إن مسلم يضرب مسلم، إن مسيحي يضرب مسيحي،
بس في أي مشكلة خالص،
إن طفل يرسم رسمة على بيت تجار ويجي يمسحوا الرسمة يحصل حاجة.
بالظبط يا دكتور، أنت حضرتك بتقول حتة مهمة جدا، إن لما يبقى مسلم مع مسلم ولا مسيحي مع مسيحي مفيش مشكلة، لكن تبقى المشكله الحساسيه اكتر.
نبني هذه الثقافه بالزبط. ان لو مسلم مع مسيحي ما فيش مشكله برضه.
يعني حضرتك حته المشكله اللي كنت قلت لحضرتك ده, الاخ اللي خبط واحد بالعربيه, هما طب لو كان خبط مسيحي ما هي هي الموضوع صحيح. ما فيش فرق, هو ماشي في طريقه
خانته وهي نفس وليس القران او الانجيل يفرق
بينه. ولا حتى نفسي انا لا املكها. وبعدين جلسات الصلح معلش انا شايفها انها كويسه مش وحشه, لان بتصفي القلب بس ده ما يلغيش العدل.
تمام.
يعني زي ما قال الكتاب المقدس الرحمة والعدل. الإنسان اللي بيعيش في الأرض لازم يبقى في الرحمة والعدل. الرحمة صلح ومحبة واعتذار المخطئ للمخطئ في حقه, لكن ده لا يلغي العدل زي ما لا يلغي القانون يا أستاذ نبيل. يعني الرحمة لا تلغي العدل, وربنا هو العدل. وحتى يعني فضلت الشيخ محمد الزغوي صحح لي يقول دعوة المظلوم مستجابة عند ربنا حتى لو كان كافر. صح؟
أي
حد يظلم عايز العدل, ولو ما خدش العدل ودعا ربنا هيستجيب لظلمه ولدعوته. يعني الإنسان المظلوم ده لما يصرخ لربنا أيا كان دينه معلش حتى لو ملوش مش كده
ليس بينها
يعني احنا متفقين
مسلم أو غير
أبدا. المظلوم ما يصرخ لربنا خلاص ربنا هيستجيب, لكن لما الإنسان المخطئ يعتذر ده كويس
تمام
ويصالحوا بعض ده كويس.
نعم.
يعني جلسات الصلح مش معلهاش
تعليق. وما كل طرف من الطرفين
لكن ده لا يلغي
يظهر هذه الإيجابية ويتحرك ده كويس,
ولكن لا يلغي العدل.
نرجع لحاجة تاني لأن معنا القس رفيق جريش المتحدث الرسمي للطائفة الكاثوليكية بمصر. أهلا وسهلا.
أهلا بيكم.
إزاي حضرتك؟ نحن نتحدث عن أحداث الكاتدرائية وكيف أن المسلم والمسيحي يد واحدة, وأن كل ما يثار في وسائل الإعلام تحت مسمى الفتنة الطائفية ما هي إلا أحداث مفتعلة, وما هو إلا إعلام مأجور يريد أن يثير فتنة هي ليست موجودة بالأصل, لم تحدث في القديم ولن تحدث في المستقبل. كيف تعلق على هذه الأحداث؟
يعني هذه الأحداث أحداث مؤسفة, وإحنا متربين إحنا مع بعض مسلمين مسيحيين على احترام الكبير واحترام الرموز الدينية مهما كانت, وأن نكون في لحمة بيننا وبين بعضنا البعض.
تمام.
أعتقد أنه اللي جرى يعني في اليومين الماضيين هو استثناء يعني للطبيعة المصرية, ربما بعض الناس المتحمسة شوية زيادة هم اللي بيسببوا هذا. يعني إذا جاز القول يعني الفتنة وعندما فيش فتنة ولا حاجة, لأنه كل المسلمين أصدقائي وأصحابي ومعارفي دايما على اتصال مستمر, واحنا فعلا عايزين نكون دايما شعب واحد وقلب واحد وروح واحده كما كنا. ولازم دي طفيليات بتظهر على الوش.
نعم.
نريد فعلا انه نلاقيها حل اجتماعي مش حل امني فقط, ولكن حل اجتماعي. لذلك ادعو دايما انه العلماء النفس والعلماء الاجتماع بجانب علماء الدين يجتمعوا لكي يحطوا لنا رشدة كيف ننتهي من هذه الصغائر التي تعكر على صفو بلادنا.
الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للطائفة الكاثوليكية بمصر, شكرا جزيلا لك. الأب برسوم عريان, للأسف وقتنا خلص, فعايزين كلمة أخيرة في نصف دقيقة, ماذا تقول للمسيحيين وللمسلمين, ماذا تقول لكل مصري يحب تراب هذا الوطن ويخلص له؟
مصر طبعا زي ما قال
بالمناسبة هذا سؤال مكرر, يعني حضرتك جهزوا كده ماذا تقولون في الدقيقة الأخيرة. تفضل
حضرتك. احنا لو فعلا مصر احنا وطن بيعيش فينا هنخاف عليه.
تمام.
وانا
يعني الذي يعني يبدو من تصرفاته عكس ذلك يبقى كلامه مش صحيح,
بيحب
بيقول
مش
كلامه
بحب. اللي حب سامحني يعني لو انا بحبك هأذيك ازاي؟
الحب لو لو من افعال تؤيده.
محبة فين اعمال المحبة؟ للأخويا وللبلد.
صحيح.
فهي لو حبينا مصر هتبقى مصر دي أم الدنيا زي ما احنا بنقول,
تمام. هذا المعنى يقول عنه الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه.
برافو.
هذا لعمري في القياس بديع. تمام. لو كان حبك صادقا لا أطعته. بالزبط. إن المحب لمن يحب مطيع. شكرا جزيلا أستاذ نبيل. ماذا تقول للمصريين الذين يحبون وطنهم يحبون؟ أنا دائما أحب أن أتحدث بشكل إيجابي عن الحب وعن الوحدة وعن كل ما يجمع ولا يفرق. ماذا تقول لمن يحبون وطنه؟
المحبة دستور. لو أتكلم بقى بناحية دينية، دستور المسيحية.
تمام.
الذي أسال دمي هو ليس مسلم أو مسيحي، ده جاني مجرم مهما كان محرضه. أنا طالب
القبض عليه. الذي أسال الدم لا يحب وطنه. أنا بقول لك ماذا تقول لمن يحبون وطنه؟ لماذا دائما تحب أن تتحدث عن الطرف الآخر؟
لا مش طرف الآخر.
ليه دائما حيك عاوز تتكلم في الحاجة عكس اللي أنا بسألها؟
ترسيخ مفهوم القانون. إحنا مشكلتنا أكننا بنتكلم، اسمح لي، أكن المسلمين كلهم بيتخانقوا مع المسيحيين. لا، مفيش.
تمام.
مفيش خناقة بين المسلمين والمسيحيين. ده اللي عاوز أقوله. في عندي جاني وعمل جريمة أقبض عليه.
تمام. بس يبقى حضرتك بتقول لمن يحب،
عشان تصالح،
حضرتك بتقول لمن يحب وطنه أن يفعل القانون وأن يساوي بين الناس جميعا، مسلم ومسيحي. شكرا جزيلا.
شكرا.
فضيلة الدكتور محمد الزغبي، نختم بك. ماذا تقول لشباب مصر وأهلها؟
أرى ذلك أولا في تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الذي خلقه وخلقنا جميعا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، القضاء على ما يأتي في القنوات التحريضية من الطرفين، ولا أقول من طرف واحد. ثانيا، لابد من تجديد الخطاب الديني والقضاء على اللهجة التحريضية لأنها تأكل الأخضر واليابس. ثلاثة، لابد من وضع قوانين صارمة تحفظ الأمر بالكلية. وأنا بقولها في نهاية الحلقة دكتور، انطلاقا من أمر ربي لي بالبر والقسط والإحسان للأقباط، وانطلاقا من وصية حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن